بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون ما زلنا نتحدث عن التسيير والتخيير بالنسبة لحياة الإنسان كما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أن كنا في الأسبوع الماضي نجيب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الإخوة والأخوات، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. والإشكال الذي يقف عنده كثير من الناس في هذا الحديث واضح، ولكن أعتقد أن الجواب الذي أفضنا فيه وفصلنا القول فيه بدد هذا الإشكال، وأعتقد أننا أدركنا وبتبسيط واضح الجواب عن هذا الوهم الذي قد يخطر في بال بعض منا. الآن نتابع أيها الإخوة والأخوات طرح بقية الأسئلة التي قد تطوف بالحقيقة التي أوضحناها وشرحناها، وهي أن الإنسان مخير في طائفة من الأعمال التي تصدر منه ومسير في طائفة أخرى من الأعمال. وأوضحنا ذلك جليا وحللنا هذه الحقيقة، ثم بدأنا نذكر الإشكالات التي ترد على هذه الحقيقة. نتابع الآن استعراض الأسئلة والمشكلات التي يتطارحها بعض الناس في هذا الموضوع. هنالك أيها الإخوة من يستشكل تجاه هذه الحقيقة التي شرحناها: آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا وقفنا عند ظاهرها تدل على أن المشيئة التي يشعر بها الإنسان هي في الواقع مشيئة الله، وأن الإنسان يخيل إليه أنه يشاء أن يريد الشيء ظاهرا، ولكنها في الحقيقة ليست مشيئته وإنما هي مشيئة الله. وإذا كان الأمر كذلك فقد عدنا إلى أن الإنسان في واقعه مسير حتى في الأمور التي يخيل إليه أنه مخير فيها. وأقول فعلا هنالك ثلاثة أماكن في كتاب الله سبحانه وتعالى توهم هذا الذي يفهمه كثير من الناس ومن ثم يستشكلونه. المكان الأول هو قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الدهر: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا هو المكان الأول، والإشكال في هذا واضح. الإشكال عند قوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. المكان الثاني هو قول الله سبحانه وتعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإشكال ذاته قد يطوف في ذهن أحدنا وهو ينبعث من قوله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. المكان الثالث قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فها أنا ذا أعرض أمامكم الأماكن الثلاثة التي توهم فعلا ما قد يفهمه لا أقول بعض بل كثير من الناس. وقبل أن أجيب عن الإشكال الوارد في هذه الآيات، أبرز الإشكال ذاته وأوضح ما يفهمه الإنسان بادئ ذي بدء. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معنى هذا الكلام بحسب الظاهر أي لن تستطيعوا أن تريدوا شيئا، المشيئة والإرادة بمعنى واحد، لن تستطيعوا أن تريدوا شيئا طاعة أو معصية إلا بعد أن يشاء الله منكم أن تشاءوا وتريدوا هذا الأمر. يعني أن مشيئتي للقيام إلى الصلاة إنما هو ثمرة لمشيئة الله أن أصلي، أو إن مشيئتي لارتكاب معصية والعياذ بالله إنما هي ثمرة لمشيئة الله أن أرتكب هذه المعصية. أي أن الإنسان إذن لا يملك أن يريد إلا ما قد أراده الله، لا يملك أن يريد شيئا إلا إذا سبق أن أراده الله عز وجل مني. وإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أن إرادتي مسحوقة وذائبة في إرادة الله. واضح هذا الكلام؟ والأضرب لكم مثلا يقرب هذا الأمر، وأنا أقرر الإشكال. لو أن ولدا أمره والده أن يتصرف على نحو معين، ولكن والده قال: إنك لن تستطيع أن تتصرف في حياتك إلا طبق ما أريد أنا، فإذا أردت أن تمارس عملا ما ستجد نفسك مضطرا إلى ممارسة هذا العمل لأنها مشيئتي، وإذا أردت أن لا تمارس هذا العمل فسوف تجد نفسك بعيدا عن ممارسته لأنها هي مشيئتي. في هذه الحالة الولد لا يملك إرادة إذن، لأنه لا يستطيع أن يتحرك إطلاقا إلا ضمن مشيئة والده. وهذا هو معنى الإجبار، وهذا هو معنى القهر. فكذلك بالنسبة لما نحن بصدده، عندما يقول لي الله سبحانه وتعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. حسنا، هنا نسب الله إلي المشيئة، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى عاد فقال لي: لن تملك مشيئة مستقلة نابعة من ذاتك، وإنما ستكون مشيئتك ظلا لمشيئتي. أشاء أن تستقيم فتستقيم لأني أنا الذي شئت، أشاء أن تنحرف فتنحرف أنت لأنني أنا شئت أن تنحرف. ومن ثم وعلى هذا الفهم الذي نقرره لا يبقى للإنسان أو لا تبقى للإنسان مشيئة ذاتية. هذا هو الإشكال الذي يتبدى من الفهم السطحي الأول لهذه الآية. لكن فلنعلم أيها الإخوة أن هذا التصور تصور خاطئ. وليس هذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله لا يلحقه خلف. كم وكم في كتاب الله من آيات يقرر الله عز وجل فيها أنه ملكنا إرادة، أنه هدانا النجدين، أنه أورثنا القدرة على ما نشاء. في كتاب الله آيات كثيرة، استعرضنا طائفة كبيرة منها. هذه الآيات تؤكد أن الإنسان يملك أن يتخذ قراره، أن يملك أن يقرر مشيئته، أحب لا أحب، سأفعل لن أفعل، يملك هذا. وشعورنا أكبر دليل على ذلك. وعندما قامت سلة من المشركين تزعم غيبيا أنهم لا يملكون قرارا ولا يملكون عزما لأن الله بيده كل شيء، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، نعم، ولا أشرك آباؤنا من دونه من شيء، رد الله عز وجل عليهم هذا الكلام قائلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون. فقد نسب الله إليهم في هذا التصور الكذب. كيف يكذبهم في تصور يقرره هو بعد ذلك في هذا الكلام؟ إذن ليس هذا هو معنى هذه الآيات في هذه الأماكن الثلاثة. إذن ما معنى هذه الآيات؟ أرجو أن تلاحظوا ما أقول، وسأبسط الكلام بكل ما أملك، بكل ما أملك. يقول الله عز وجل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذا الكلام يأتي في آخر سورة الدهر التي تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخر الآية. ختم الله هذه السورة بهذا الكلام، وهو عود إلى بدء، وهو كما تقول العرب رد للعجز على الصدر. يقول الله تعالى: إن هذه تذكرة، أي هذا الكلام الذي مر بكم في هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وسلك الطريق الذي قلنا، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لما قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا جاءت مناسبة، مناسبة لتذكير الله عباده بفضل هو من أعظم ما امتن عليهم من النعم. ما هو هذا الفضل؟ أنه متعهم بمشيئة، متعهم بالقدرة على اتخاذ القرار، متعهم بأن يختاروا لأنفسهم طواعية ما يحبون، لا بناء على الدوافع الغريزية الآلية كالحيوانات، لا، وإنما بناء على الفكر، وبناء على قرار العقل، وبناء على التبين ذات اليمين وذات الشمال. نعم، عندما قال الله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ونسب الله إلينا المشيئة، حانت المناسبة لأن يمتن الله علينا بهذا الفضل. فهو يقول لنا: تصوروا أنكم لم تكونوا لتتمتعوا بهذه المشيئة التي تتمتعون اليوم بها، لو لم أشأ أن أمتعكم بها بفضل مني. لم تكونوا لتتمتعوا بهذه الإرادة المختلفة عن إرادة الحيوانات. طبعا أنتم تعلمون أو ينبغي أن نعلم جميعا أن إرادة الحيوان ظل لغريزته، فهو يتصرف آليا بحكم الغريزة التي تدفعه إلى سلوكه المخطط له والمبرمج من قبل الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فالحيوان لا يملك أن يفكر في الأمر وينظر إلى الاختيارات التي أمامه ثم يقرر سأختار هذا الطريق، لا سأختار هذا الطريق. الحيوان لا يملك هذا، هو يملك أن ينصاع أو أن ينقاد لغريزته، والغريزة قانون، قانون غرسه الله في كيان الحيوانات العجماوات أن تتصرف طبق ما تقتضيه مصالحها. نعم تماما، قانون هذه الحيوانات غرائزها، هي تريد لكن إرادتها مستعبدة لغريزتها. نعم، فالله عز وجل ينبهنا إلى هذا الفضل الذي ميزنا به عن الحيوانات عندما نسب إلينا المشيئة فقال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اقتضت المناسبة أن يذكرنا الله بهذا الفضل، يقول والآن عليكم أن تتصوروا أنني لو شئت لسلبت منكم هذه المشيئة التي تتمتعون بها ولجعلتكم كالحيوانات تتصرفون طبق غرائزكم تماما كالطفل الصغير قبل أن تتفتح براعم إرادته واختياراته بين جوانحه، يتصرف الطفل آنذاك غريزيا. نعم لتركتكم تعيشون على هذا المنوال ولكني ميزتكم عن الحيوانات فمتعتكم بهذا السر الذي اسمه المشيئة، أي متعتكم بالملكة، ملكة المشيئة العامة الكلية، وليس المعنى متعتكم بالمشيئة لتقوموا إلى الصلاة أي جعلتكم تشاؤون الصلاة، هذا يعني الإجبار، ليس معنى ذلك. إن عندما يشاء أحدكم أن يرتكب معصية فأنا الذي شئت له أن يشاء هذه المعصية، لا، هذا الكلام يساوي الإجبار، وإنما المعنى وما كنتم إطلاقا لتتمتعوا بهذه النعمة، نعمة المشيئة، نعمة الإرادة الحرة، نعمة القدرة على اتخاذ القرار لا غريزيا وإنما عقلانيا وإراديا، ما كنتم لتتمتعوا بهذه النعمة لولا أني متعتكم بها، أي ملكتكم هذه الملكة وغرست هذه الملكة أي القدرة على أن تختاروا ما تشاءون، ما كنتم لتتمتعوا بها لولا أني شئت لكم أن تتمتعوا بهذه النعمة الكبيرة. أعتقد أن المعنى اتضح. إذن نعود فنقرأ هذا البيان الإلهي، والأماكن الثلاث أو الأماكن الثلاثة كلها تتضمن معنى واحدا. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم قال وما تشاءون، أي وما كنتم لتتمتعوا بنعمة المشيئة، ما كنتم لتتمتعوا بنعمة الإرادة الكلية التي ميزتم بها عن الحيوانات. نعم وما تشاءون، هذا معنى وما تشاءون، ما كنتم لتتمتعوا بهذه النعمة لولا أن يشاء الله، أي لولا أن الله شاء لكم هذه النعمة فأكرمكم بها. هذا المعنى لا إشكال فيه، بل هذا المعنى تكريس للحقيقة التي كنا نشرحها، أي تكريس للحقيقة القائلة أن الإنسان يملك إرادته بتمليك من الله سبحانه وتعالى له إياها. وإذا اقتضى الأمر أيضا أن نضرب مثالا مقربا، فهذا كما لو أجلس الوالد ابنه ذات يوم أمامه يوصيه، ينصحه، يحذره، يرشده بتحبب وبإشعار له بأنه لا يوصيه بكل هذا إلا بسبب سابغ عطفه عليه وشدة رحمته به، ثم يقول له والآن أنا أتركك تفعل ما تشاء. أنا أرشدتك ونصحتك، قلت لك أسلك هذا الطريق ولا تسلك هذه الطرق الأخرى، لكن انظر كم أنا أقدرك وأبجلك وأحترم إنسانيتك. إنني أملك أن أقودك بحتم وبشكل مجبر على أن تسير في هذا الطريق، تماما كالإنسان الذي يضع الزمام في عنق دابته ثم يقودها إلى الطريق الذي يشاء. أنا أملك هذا، لكن أنت إنسان، أنا أقدر إنسانيتك، أنا سأعطيك الحرية، سأملكك المشيئة أن تفعل ما تشاء. أنا قلت لك لا تسلك هذا الطريق، هذا الطريق، هذا الطريق إطلاقا، هذه الطرق مهلكة مشقية، سر في هذا الطريق فقط. لكن أنت إنسان عاقل، وأنت إنسان مدرك، وأنت متبصر بالخير الذي أدعوك إليه وبالشر الذي أنهاك عنه، فأنا الآن أفتح أمامك السبل كلها وأمكنك من أن تفعل ما تشاء، أعطيك المشيئة، أغمض عيني عنك. ستقول لي أنا خارج مع الصباح لمهمة لي، حسنا أخرج. ستقول لي لن أعود إلى المساء، حسنا عد في الوقت الذي تشاء. أرأيت؟ لأنك إنسان مفكر تستطيع أن تنفذ الوصايا التي أقولها لك بسائق من تفكيرك، فلماذا أجبرك؟ أنت لست حيوانا. أنا أعطيك المشيئة، انظر كم أنا عطوف عليك، لا في الوصايا التي وضعتك أمامها، لا بل أيضا في أنني متعتك بالمشيئة، متعتك بالحرية. ولو شئت لا متعتك بهذه المشيئة، لو شئت أنا لا زججتك زجا في الطرق التي أريدها، ولكن هذا فيه إساءة إلى إنسانية الإنسان، وأنا لا أحب أن أسيء إلى إنسانيتك. لو كنت طفلا صغيرا جدا لا تملك وعيا لحملتك حملا على هذه الطرق التي أدعوك إليها، ولا أجبرتك إجبارا دون أن أمرك أو أنهاك، لأن هذا الطفل الصغير الصغير لا يملك وعيا، ومن ثم فهو لا يملك قراره، لا يملك إرادته وشأنه. أما أنت يا بني فقد أصبحت قادرا على أن تعي كلامي، وأصبحت قادرا على أن تدرك أنني أدعوك إلى خير، ومن ثم فالغيرة على مصلحتك تنبع من نفسي، ولا داعي إلى أن أقودك بشكل إلزامي وإجباري بناء على غيرتي عليك، لأنك تملك الغيرة على نفسك تماما كما أملكها أنا. أرأيتم إلى هذه الصورة، ولله المثل الأعلى. لكن ينبغي أن نقرب البعيد دائما ونسهل الأمور المعقدة بمثل هذه الأمثلة. الآن اتركوا هذا المثال، فلنعد إلى ما نحن بصدده. رب العالمين سبحانه وتعالى يكرم الإنسان، يقول له يا عبد لو شئت لجعلت سيرك في طريق الحق آليا تماما كالملائكة، لو أرادت الشر لم تستطع بلوغه،